السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول أئمة الهدى، وحول أعلام التقى، وحول مصابيح الدجى، حول الذين جعلهم ربنا جل وعلا أسوة لعباده المؤمنين، حتى يكونوا قدوة لهم، حتى يكونوا أسوة لهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إنهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم الذين نقلوا لنا الدين والإيمان والقرآن والإسلام، إنهم الذين رفعوا لواء العلم ونشروا السنة وقمعوا البدعة، إنهم علماؤنا وأئمتنا وسلفنا الصالح الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم آباؤنا الحقيقيون، وهم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. لذا أيها الأحبة الكرام، مما أثر في فضل قراءة سير هؤلاء وأيام هؤلاء ما قاله الإمام الكبير سفيان رحمة الله عليه حينما قال: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. حينما نقرأ سير هؤلاء نستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك ومولاه. وحديثنا أيها الأحبة الكرام ما زال ممتدا وما زال موصولا مع هذا الإمام العلم، مع هذا الواعظ المفسر، مع هذا الشيخ الفاضل الذي لم يعلم له مثيل في فن الوعظ والدعوة والإرشاد بلا مدافعة، الذي كان يشهد مجلس علمه ما يقارب من 100,000. إنه الإمام الفاضل الذي عشنا معه في اللقاء الماضي، وعشنا مع مقدمة سريعة حول هذا الإمام. إنه الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي التيمي البكري المعروف بابن الجوزي رحمة الله عليه. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند هذا السؤال: من هو ابن الجوزي؟ والجواب على هذا السؤال نحيا معه الآن بإذن الله وعونه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الأحبة الكرام، الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه هو الشيخ الإمام العلامة الواعظ المفسر، كل هذا فيه نعم، كان إماما في كل أبواب العلم. وللأمانة أقول، وهذا مما قد عاتبه عليه بعض أهل العلم، عاتبه على كثرة مصنفاته في كل أبواب العلم تقريبا، فكان هناك من السقطات، وكان هناك ممن خالف فيه أهل العلم، لكنه في الجملة هو إمام مرضي رحمة الله عليه. الإمام ابن الجوزي اسمه جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي التيمي البكري. وهنا وقفة: الإمام رحمة الله عليه ينتهي نسبه إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أبو بكر من بني تيم، وبنو تيم بيت شريف في مكة، فكان ابن الجوزي من بني تيم، وكان من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لذا يقال في اسم ابن الجوزي التيمي البكري رحمة الله عليه. ولد الإمام رحمة الله عليه في بغداد أي في العراق، وكان هذا في سنة 1500 عام 510 من الهجرة النبوية المباركة، وكان هذا في عهد الخلافة العباسية، فأدرك ما أدرك من المناوشات ورأى المذهب الشيعي وعاش بينهم، إلا أنه رحمة الله عليه كان حائط صد لكل هذه البدع ولكل هذه الخرافات، ويأبى الله إلا أن يجعله إماما لأهل السنة رحمة الله عليه. هذا اسمه باختصار شديد. أما لقبه بابن الجوزي فقد عرف الإمام بهذا اللقب، ترى في كتب كثيرة وعلى رأسها صيد الخاطر لابن الجوزي. ما معنى الجوزي؟ ولم نسمع في اسمه هذه الكلمة، فهو أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي. سترى أن في اسمه بعد ذلك لا يوجد أو لا توجد هذه الكلمة الجوزي. لماذا لقب بابن الجوزي؟ يقال أن هذا اللقب عرف به جدهم، يعني لقب الجوزي عرف به جدهم أي جدهم الأكبر، نسبة لشجرة جوز كانت في بيتهم، يعني كان في بيت جده وكان في بيت العائلة شجرة جوز، لم يكن هناك في واسط مدينة كبيرة في العراق لم يكن في واسط شجرة جوز إلا هذه الشجرة التي كانت في بيت جده، فعرف الإمام ونسب الإمام ونسبت العائلة إلى هذه الشجرة لشهرتها بين الناس، فعرف جدهم أو فعرف جدهم بابن الجوزي أو عرف جدهم بهذه الشجرة، فنسب الإمام رحمة الله عليه إلى جده فسمي بابن الجوزي رحمة الله عليه. وقال بعض العلماء أقوالا أخرى في نسبة الإمام إلى هذا اللقب، إلا أنه رحمة الله عليه ذاع صيته بين الناس في هذا اللقب وبهذا اللقب. كان الإمام رحمة الله عليه يحيى في أسرة غنية ميسورة الحال، كانت أسرته أسرة تعمل في التجارة وتحديدا في تجارة النحاس، فكانت ميسورة الحال ووسع الله عليهم، لذا كان ابن الجوزي يكتب اسمه أحيانا بعبد الرحمن الصفار أو بابن الجوزي الصفار نسبة إلى النحاس ونسبة إلى العمل في النحاس. هكذا أيها الأحبة الكرام مقدمة سريعة حول الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. ولد في سنة 1510 من الهجرة النبوية، ولد في بغداد في العراق، نسب إلى لقب جده لأنه كان يزرع شجرة جوز في بيته فعرف بها فسمي بابن الجوزي رحمة الله عليه، ويلتقي نسبه مع أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار شديد حياة الإمام أو نشأة الإمام أو من هو الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن ندخل الآن إلى الحالة التي دفعت الإمام دفعا إلى طلب العلم. سترى أن الإمام ولد كما يولد الكثيرون، لكن ما هو السبب الذي دفعه إلى أن يطلب العلم، إلى أن يتعلم وإلى أن يتلقى العلم؟ ابن الجوزي رحمة الله عليه كانت أسرته أسرة ميسورة الحال، وكان أبوه يعمل مع أهله في تجارة النحاس فمات أبوه، وكان ابن الجوزي تقريبا في الثالثة من عمره، لينشأ رحمة الله عليه يتيما حتى تتولى بعد ذلك عمته رحمة الله عليها رعايته وتربيته ونشأته، حتى رأت عليه من النباهة والذكاء والفهم ما دفعته دفعا إلى حلقات العلم والعلماء في بغداد. أخذت عمته ابن الجوزي وأحسنت رعايته وأحسنت تربيته، فلما رأت عليه من علامات النباهة والذكاء، سبحان الله، وطبيعة الإنسان وطبيعة الطفل، أنك ترى ملامح شخصية الإنسان مع حركات هذا الطفل، وهذا عليه أدلة كثيرة. ربما ترى طفلا صغيرا لم يجاوز الخامسة وتراه نبيها وتراه ذكيا وتراه سريع البديهة، كما كان معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان ابن أبي سفيان بن حرب، أمه هند بنت عتبة، كانت تمشي به يوما من الأيام في الشوارع والطرقات، فرآها أعرابي، فرأى معاوية يمشي مع أمه وكان طفلا صغيرا، فقال الأعرابي بعدما رأى على معاوية علامات النباهة والنجابة والذكاء، قال لها: إن يعش هذا الغلام ليسودن قومه، لو عاش هذا الغلام ليسودن قومه، يعني يكون سيدا على قومه، لما رآه عليه من علامات النباهة والإقدام والذكاء والشجاعة. فقالت هند: ثكلته، يعني فقدته، إن لم يسد العرب جميعا، وفعلا ساد العرب وساد العجم رحمة الله عليه ورضي الله عنه. الشاهد من هذا الكلام أن عمة ابن الجوزي تكفلت به بعدما مات أبوه، وأحسنت إليه، وأحسنت إلى هذا الطفل اليتيم. وقارن بين هذا وبين ما نراه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في عصورنا وفي أيامنا، ربما ترى إن مات الأب أو إن ماتت الأم أو إن ماتت الأم، ترى أن الأهل ينقلبون على الأولاد انقلابا في غاية السوء في المعاملة وسوء الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم الله، فهناك من الأفاضل والخير في الأمة باق إلى قيام الساعة. لكن أتكلم تحديدا عن أصحاب القلوب القاسية الذين لا يحسنون إلى الأيتام، الذين لا يحسنون إليهم ولا يصبرون عليهم. ابن الجوزي مات أبوه هو في الثالثة، فتكفلت به عمته فربته وأحسنت إليه، ولما رأت عليه من علامات النباهة والفطنة والذكاء دفعته دفعا إلى مسجد خاله. خاله من؟ خاله أبو الفضل ابن ناصر رحمة الله عليه، دفعته دفعا إلى مسجد خاله حتى تتخلص منه، لا بل حتى يتعلم مع الصبيان والصغار، حتى يقرأ القرآن، وحتى يتعلم حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى أن ابن الجوزي رحمة الله عليه ذكر هذا لابنه وبين أن أبا الفضل ابن ناصر هو صاحب الفضل الكبير عليه بعد الله سبحانه وتعالى، فهو أول من لقنه القرآن، يعني أول من حفظ ابن الجوزي القرآن كان أبو الفضل، هو أول من شرح له العلم وبين له كلام العلماء ومدلول كلام العلماء، وهو أول من أقرأ ابن الجوزي مسند الإمام أحمد. وبالمناسبة كان ابن الجوزي على المذهب الحنبلي، على مذهب أبي عبد الله رحمة الله عليهم أجمعين. يقول ابن الجوزي يذكر فضل شيخه، وانظروا إلى هذا الوفاء، وانظروا إلى هذا البر، أنا أسميه بر، أن يحفظ الابن وأن يحفظ طالب العلم فضل شيخه ولا ينسى فضل شيخه أبدا، هذا والله من البر. مهما اختلف مع شيخه ومهما وقع في نفسه ما وقع أو وقع في نفسه ما يقع من بعض المواقف على شيخه، لكنه لا ينسى فضل شيخه أبدا عليه. انظر ماذا قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في فضل خاله أبي الفضل ابن ناصر رحمة الله عليه، لكنه يتكلم عن أبي الفضل ابن ناصر لا على سبيل أنه خاله، لا على سبيل أنه خاله، وإنما على سبيل أنه شيخه الذي علمه والذي هداه إلى هذا الطريق المستقيم. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل بن ناصر رحمة الله عليه، وهو الذي تولى تسميع الحديث منذ الصغر، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا لإرشادي إلى العلم. ثم قال: فإنه كان يجتهد معي وكان يحملني إلى الشيوخ العوالي فأسمعني المسند، يعني أسمعني مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه وأسمعني غيره من الكتب الكبار، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه رحمة الله عليه. ولزم ابن الجوزي خاله أبا الفضل ابن ناصر ملازمة الظل لصاحبه، وكان رحمة الله عليه يقرأ عليه الحديث ويقرأ عليه القرآن، وكان ابن الجوزي إذاك في الخامسة من عمره رحمة الله عليه. هنا أيها الأحبة الكرام تبين لنا كيف نشأ ابن الجوزي رحمة الله عليه، وكيف لعبت عمته دورا هاما في نشأته رحمة الله عليه، وكيف دفعته دفعا إلى الكتاتيب وإلى حلقات العلم والعلماء رحمة الله عليه. هنا أيها الأحبة الكرام مما أعان ابن الجوزي على طلب العلم هو كثرة المال الذي تركه له أبوه من بعده، ولنا مع هذه وقفة في غاية الأهمية. فلقد كان أبوه ميسور الحال وترك له مالا كثيرا، فكان هذا المال سببا في أن يطلب العلم وأن يتفرغ تفرغا كاملا لطلب العلم والرواية. هنا أيها الأحبة الكرام كان ابن الجوزي رحمة الله عليه يذكر ذلك ويروي ذلك إلى ابنه وولده ويقول له، قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: واعلم يا بني، يكلم ابنه وولده يبين له سبب أنه تفرغ لطلب العلم وكيف تفرغ لطلب العلم، قال له: واعلم يا بني أن أبي كان موسرا، أي كان ميسور الحال، يكلم ابنه ويبين لابنه كيف تفرغ لطلب العلم وما هو السبب الذي فرغه تفرغا كاملا حتى يطلب العلم وحتى يطلب الحديث والرواية من العلماء والمحدثين والأئمة. قال له: واعلم يا بني أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال، يعني ترك لي ألوفا من المال، فلما بلغت دفعوا لي 20 دينارا ودارين. لما كان صغيرا كيف سيرث، فانتظروا حتى بلغ وصار مكلفا فدفعوا له تركته، أعطوه 20 دينارا، والدينار يزيد عن 4 جرام من الذهب، ودارين. يقول رحمة الله عليه: فقالوا لي: هذه هي التركة كلها، يعني هذا نصيبك. ماذا فعل ابن الجوزي بهذا المال كله؟ أخذ من أبيه ما أخذ من الذهب أو من الدنانير، وأخذ نصيبه من الديار، فكان نصيبه دارين. يقول ابن الجوزي: فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلم. كل التركة ذهبت في سبيل العلم وفي سبيل طلب العلم. وأنا أقسم لكم بالله وأقول: لا يوجد لذة في الدنيا تعدل لذة حب العلم. لذا قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، أعلم أن الملذات في الدنيا كثيرة، ولكن أي لذة في غير طاعة الله لا بد من أن يعقبها وحشة، لا بد من أن يعقبها ظلمة في القلب، لا بد من أن يعقبها سواد في الوجه. أما لذة العلم فحلاوتها تدوم مع صاحبها في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاللهم ارفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أقول أيها الأحبة الكرام: المال نعمة عظيمة في طريق الدعوة إلى الله وطلب العلم. فابن الجوزي لم يبرح من بغداد، وما خرج من بغداد إلا مرتين للحج، وكل مشايخه كانوا معه في بغداد، وكانت بغداد آنذاك قلعة كبيرة للعلم والعلماء. ورغم ذلك أيها الأحبة الكرام، تعلم على أيديهم، وزاد عددهم، أي عدد مشايخه، عن 80 شيخ رحمة الله عليهم أجمعين. هكذا لعب المال دورا كبيرا في حياة ابن الجوزي رحمة الله عليه، وكيف أنه فرغه تفرغا كاملا حتى يطلب العلم، وحتى ينفق هذا المال في سبيل العلم وفي سبيل التعلم وفي سبيل طلب العلم رحمة الله عليه. طوبى والله يا إخواني، طوبى لمن فهم الغاية من المال وأنفق المال في وجهه الصحيح على طلب العلم وعلى نشر الدعوة إلى الله. طوبى والله لمن فهم هذه الغاية ولمن أوقف المال على هذه الغاية. أيها الأحبة الكرام، انتهى وقتنا، لكن ما انتهى كلامنا عن نشأة الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه بمشيئة الله. نتمم الكلام في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.